ไปนะ
อุมัยตะซีกะมานะไอ้คุณตุมอัฟกะกุมุลลอฮ์วะฮะฟิซะกุมอัลมุกัดดิมะอัลฮัมดุลิลลาฮิลละซียัสซะระวะอะอานวะฮัยยะอะลิฮาซัดดีนริจาลันวะฮะดูอัลฟุซะฮุมวะอูกาตะฮุมลิคิดมะติดีนิลลาฮิญัลละวะอะลาتعلما وتعليما وهذا من فضل ربي وعنايته بأمة القرآن أن يسر لها من يبصرها بدينها الذي بعثت من أجله الرسل وأنزلت من أجله الكتب مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فعلى عبادي الشكر لله بما هو أهله والثناء عليه بما يستحقه من المحامد والآلاء فنصلي ونسلم على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله خير داع إلى الله بالهدى والبينات وعلى صحبه الأطهار ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم المآب ثم أما بعد إنه يجب على الأمة المحمدية أفرادا وشعوبا أن يوقروا علماءهم ويعرفوا لأهل الفضل فضلهم بما قدموا لهم من العلم الشرعي النافع الصافي الأصيل المنبثق من كتاب ربنا وصحيح سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى رأس العلماء الموثوق بعلمهم وعدالتهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين عايشوا التنزيل والذين رضعوا من معين النبوة القرآن والسنة منذ دخلوا في الإسلام فهم أفضل الأمة دينا وأشدهم به تمسكا وأغزرهم علما وأقلهم تكلفا لذا زكاهم المولى جل وعلا في كتابه العزيز في أكثر من آية إشادة بهم ورفعا لمكانتهم فاستحقوا من الله الرضا لما قدموا من جهاد في سبيله ونصرة لدينه حيث اختارهم الله لصحبة رسوله فأعطاهم الله فضل الصحبة والقربى فرضي الله عنهم جميعا وأرضاهم وجاء من بعدهم التابعون وتابعوا التابعين فسلكوا سبيلهم وأموا منارهم فعلينا أن نجلهم فهم خير القرون بعد قرن الصحابة كما قال ذلك النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم واتفق عليه وهكذا كل من أتى من بعدهم من العلماء الربانيين الذين جعلوا من كتاب الله نورا مبينا ومن صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هديا قويما ومن نهج السلف الصالح ومن نهج السلف
عيد العبارة
ومن صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هديا قويما ومن نهج السلف الصالح أسوة وقدوة لهم في الخير متبعين لذلك من سلف من هذه الأمة ومن العلماء الذين لا بد أن نعترف لهم بسابقتهم إلى الخير في هذا الزمن ومن الدعاة إلى الكتاب والسنة ومن المراقبين في اتباع من سلف من الصحابة وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين ومن المحذرين من الشرك والبدع والفجور والسيئات في بلادنا المملكة العربية السعودية وبالأخص في المنطقة الجنوبية منها وفي جازان أرض العلم والعلماء وهم كثر ولله الحمد ومنهم فضيلة شيخنا ووالدنا الشيخ أحمد بن يحيى بن محمد بن شبير النجمي السني السلفي رحمه الله وأمثاله من العلماء هذه البلاد الطيبة المباركة وأنا في هذا المقام لا يسعني أن أذكر عن حياة شيخنا في هذه العجالة شيئا سوى أنني سأذكر نبذة يسيرة عن حياة شيخنا العلمية وذلك بعد ذكر ترجمة الإمام البربهاري رحمه الله وسأحيل القراء الكرام في ذكر شيء عن ترجمة شيخنا النجمي رحمه الله إلى من هو أعرف به مني ألا وهو تلميذه النجيب الدكتور الشيخ محمد بن هادي المدخلي المدرس بالجامعة الإسلامية حاليا والذي ترجم لشيخنا بترجمة جيدة
هو الآن متقاعد من الجامعة الإسلامية تقاعد الشيخ
والذي ترجم لشيخنا بترجمة جيدة في كتاب شيخنا الموقر أحمد النجمي والمسمى باسم المورد العدل الزلال فيما انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال والذي قام بتحقيقه والتعليق عليه بعد أن عزل آيات المذكورة في كتاب شيخنا النجمي إلى مضانها من سور القرآن، وخرج الأحاديث والآثار إلى مصادرها من كتب السنة والأثر، فجزاه الله خيرا على هذا الجهد المبارك. وعلى ذلك
احنا عملنا في ترجمة الشيخ أحمد رحمه الله، في لما جمعنا للشيخ الكتب المجموع في 18 مجلدا، وضعنا في المقدمة ترجمة موسعة عن حياة الشيخ أحمد، وسميناها المجموع الندي في سيرة الشيخ أحمد النجمي، أوسع من الترجمة التي ذكرها الشيخ محمد بن هادي حفظه الله.
وعلى ذلك فمن أراد أن يعرف شيئا عن حياة شيخنا فليرجع إلى هذا الكتاب، ففيه ما يشفي ويكفي، ومن أحيل إلى مليء فليحتل. وإنني في هذه المقدمة أود أن أبين أن للشيخ أحمد النجمي جهودا مشكورة في سبيل بذل العلم لذويه ومبتغيه، وقد اعتنى شيخنا غاية الاعتناء رحمه الله بشرح كتب السنة منذ زمن ليس بالقصير، فكان له دروس في شرح صحيح البخاري وصحيح مسلم وشرح أحاديث بلوغ المرام وعمدة الأحكام إلى غير ذلك من الكتب التي عني أصحابها فيها بتبصير العباد بسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم.
عمدة الأحكام اسمه تأسيس الأحكام على مصحة من شرح أحاديث بلوغ المرام في 5 مجلدات معروفة.
عمدة الأحكام
أيوة اسم تأسيس الأحكام على مصحان خير الأنام شرح حديث عمدة الأحكام، وشرح الشيخ أيضا أحمد بلوغ المرام كاملا، قد أعطيته الأخ شرح الشيخ أحمد رحمه الله 8 مجلدات اسمه تنبيه الأنام على ما في كتاب سبل السلام من الفوائد والأحكام، إنه كان يعلق على كتاب سبل السلام، فاسمه تنبيه الأنام على ما في كتاب سبل السلام من الفوائد والأحكام، إلى الآن لم يطبع، ما طبع، ما زال مخطوط. وأنا قلت للأخ أعطيته من أراد يأخذ نسخة من فيرسلها له عن طريق البريد الإلكتروني حتى يتم طباعته إن شاء الله. وقد سبق أني صورت منها لبعض طلاب الدورات عندنا في جيزة، وزعتها على الطلاب، قلت لهم خذوها مجانا، وإذا عندكم ملاحظات أعطوني، لحسن ملاحظات ولحسن يعني لم تأتي إلينا المذكرات، ولم نحسن ملاحظات، ولم نجد أصحابنا اللي أخذ المذكرات، لكن كل خير إن شاء الله. تفضل.
إلى غير ذلك من الكتب التي عني أصحابها فيها بتبصير العباد بسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم وبمنهج السلف الصالح رحمة الله عليهم جميعا. ولا أنسى أن أذكر للشيخ أحمد بن يحيى النجمي جهودا دعوية أخرى موافقة غير التأليف من إلقاء للمحاضرات ومن المشاركة في الندوات واللقاءات، وهو أيضا من الدعاة المشاركين سنويا للدعوة في موسم الحج التي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة،
شارك فيها في التوعية الإسلامية في الحج مفتيا لأكثر من 25 سنة، كان يعني يضعوا في المكاتب التي يرد فيها على الهاتف، يعني يجيب الشيخ على المسائل.
وقد نصب في السنوات الأخيرة للإفتاء في منطقة
نصب احتسابا وليس رسميا، نصب رسميا ما جت الرسميات إلا في الأخير. الآن مفتي في مكلف الإفتاء في منطقة جازان محمد الشامي شيبة، وفي عسير الشيخ جبريل بصيل، كلاهما من طلاب الشيخ أحمد رحمه الله.
فهو الذي يقوم بالفتوى من زمن لا يقل عن 25 سنة رحمه الله، ويتميز
هذا 25 سنة هذا قبل في أثناء الكتاب عام 17 و18 حولها يعني. توفي الشيخ عام 29. تفضل.
ويتميز شيخنا الفاضل في طريقة تدريسه بطريقته الجيدة التي تجعل المتعلم على يديه لا يضيع ما تعلمه منه، وهي طريقة بعض السلف رحمهم الله، ألا وهي طريقة الإملاء على طلابه، وذلك في أغلب دروسه.
هذه كانت من عام 1413 بدأ الإملاء، وأما قبلها فكان الشيخ يلقي إلقاء، من هم من يكتب، من هم يستمع فقط، ومن هم من يسجل. يعني ما قبل هذا العام، عام 1413، علم الشيخ ضايع إلا ما شاء الله، لكن ما بعد كل موثق بفضل الله. نعم.
ومن ضمن الدروس التي ألقاها على طلابه بهذه الصفة درس المسمى بإرشاد الساري إلى توضيح شرح السنة لأبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري إمام أهل السنة والجماعة في عصره رحمة الله عليه. فقد بدأ شيخنا في شرحه في أول يوم من أيام الدورة الصيفية والمسمات بدورة الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي العلمية الرابعة للعام التاسع عشر بعد المئة والأربعين بعد للعام التاسع عشر بعد 400,000 المقامة في محافظة الصامفة بجازان، وكنت من ضمن الطلاب المشاركين في هذه الدورة، ولم يتمكن فضيلته من إنهائه في هذه الدورة، وقد وعدني فضيلته أن يكمل شرح هذا الكتاب فيما بعد إن يسر الله له ذلك، وقد وفى فضيلته بالوعد وحرص أشد الحرص على مواصلة السير وبذل جهده وطاقته، وضحى بوقته في سبيل أن يتم شرح هذا الكتاب الجليل ليجني أبناؤه الطلبة فيها ثمرة جهده واجتهاده، ويغفر بما بذله لهم فيه من العلم النافع المأخوذ من كتاب ربهم ومن صحيح سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ومن نهج سلفهم الصالح رضي الله عنهم أجمعين. فجزاه الله خيرا وبارك في علمه وعمره لنصرة الحق وأهله.
هذا الكتاب أملاه الشيخ في دورة الرابعة كما ذكر في الكتاب عام 1419، وكان القارئ فيها الدكتور سالم الخامري مدير الفرع الوزارة في مكة المكرمة، وهو من أقراننا في السن، يعني تقاربا في السن، فهو الذي كان يحضر وكان يكتب شرح الشيخ على البربهاري، وأنا أخذت الدفتر وكتبته بالكمبيوتر، ثم أكملت شرح الشيخ رحمه الله.
وقد تم شرح هذا الكتاب المبارك في 22 من الشهر السابع في العام 22 بعد 400,000 وقد وعدت الشيخ أحمد بأن أبذل قصارى جهدي في طباعته وإخراجه للناس في أجمل صورة وأبهى حلة يستفيد منه طلبة العلم، فقمت في هذا الشرح الطيب المبارك بعزم الآيات إلى مضانها من السور وبتخريج أحاديث هذا الشرح بشيء من الإيجاز والاختصار إلى مصادره من كتب السنة، وذلك بعد أن نقلت الحديث من أصله، فإن كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما اكتفيت بتخريجه من ذلك، وإن كان الحديث يوجد في غير الصحيحين خرجته من غيرهما من أمهات السنة كالسنن الأربع وغيرها من كتب السنة، وبينت أقوال المحدثين في صحة الحديث وضعفه. وقد اعتمدت كثيرا بعد الله عز وجل إلى تصحيح وتضعيف الإمام الشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني رحمه الله، وذلك لغزارة علمه وسعة اطلاعه ولكثرة تأليفاته في هذا المجال وكتابه سلسلة الأحاديث الصحيحة والضعيفة بمجلداتها المتتابعة خير شاهد على ذلك. وقد قمت كذلك بتخريج الآثار الواردة عن السلف مما ذكر في ثنايا شرحه لهذا الكتاب بشيء من الإيجاز والاختصار، فأذكر من قال هذا الأثر من الأئمة وأحيل إلى المصدر الذي ذكر فيه هذا الأثر بقدر الجهد والاستطاعة، ولا أنسى هنا أن أبين بأني قد أرجع في تخريج الأحاديث والآثار عن السلف إلى ما قاله محققا شرح إلى ما قاله محقق شرح السنة أعني إلى ما قاله محققا شرح السنة أعني بهما الشيخ الطحطاني والشيخ الردادي والشيخ الردادي وفقهم الله لكل خير، وخاصة في تخريجهما للأحاديث وآثار المتن، وأحيانا أحتاج إلى مساعدة بعض إخواني طلبة العلم ممن أعرفهم من طلبة شيخنا النجمي في تخريج بعض هذه الأحاديث والآثار، وقد أشرت إلى ذكر أسمائهم في الحاشية. فمهما يكن فالعبد قوي بإخوانه ضعيف بنفسه.
كنت يقول الشيخ كنا لما نخرج الحديث كان يقول أجلس أيام أيام حتى أني أستطيع تخريج الحديث من لكن الآن لما جزاك الله خير الشيخ حسن يقول ما جيت بالكمبيوتر حقك وفي المكتبة الشاملة وهذه كتب الحديث سهرت علينا اللي نجلس فيه شهور تطلع فيه يعني في دقائق والحمد لله. فهذه الوسائل سهلت العلم الحمد لله.
وإني لأقول لمن شاركني في هذا البحث على التحقيق والتدقيق، أسأل الله لكم الأجر والثواب، ولكم مني ومن شيخ الشكر والثناء والدعاء، وأسأل الله أن يكتب ذلك في موازين حسناتكم. وقد اعتمد شيخنا في شرح هذا المتن على النسخة التي قام بتحقيقها الشيخ محمد بن سعيد بن سالم القحطاني، ثم لما أوشك شيخنا النجمي على الانتهاء من شرح هذا المتن المبارك وجدت طبعة أخرى بتحقيق الشيخ أبي ياسر خالد بن قاسم الردادي، وقد قارنت بين النسختين فوجدت اختلافا كثيرا بينهما. ولصعوبة التغيير والتبديل أشرت في بعض المواضع إلى النسخة الجديدة بقولي وفي نسخة الردادي كذا أو في طبعة أخرى كذا. وأخيرا أسأل الله أن يجزي شيخنا النجمي خير الجزاء، وأن يجمعنا به وبالصالحين من عباد الله في جنات عدن على سرر متقابلين، وأن يعيدنا جميعا من النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سطرها تلميذه الفقير إلى رحمة ربه حسن بن محمد بن منصور دغريري. ترجمة المتن الإمام البرهاري رحمه الله. بناء على طلب شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله أن أكتب ترجمة لصاحب المتن الإمام البرهاري، لبينا الطلب واستعنا بالله في ذلك، واعتمدنا على ما ترجم به محقق هذا الكتاب الدكتور الشيخ محمد بن سعيد القحطاني والشيخ خالد بن قاسم الردادي حفظهم الله وهداهما للحق والصواب، وما كتباه فيه غنيا إن شاء الله عن البحث والتحقيق وفي الميسور بركة، والله المستعان. اسمه وكنيته ونسبه هو الإمام الحافظ المتقن الثقة الفقيه المجاهد شيخ الحنابلة وكبيرهم في عصره أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري بفتح الباء الموحدة وسكون الراء المهملة أيضا وفتح الباء الثانية أيضا والراء المهملة أيضا بعد الهاء والألف، وهذه نسبة إلى بربهاء وهي الأدوية التي تجلب من الهند. موطنه ونشأته، قال الشيخ الرداني: لم تذكر المصادر المتوفرة بين أيدينا شيئا عن مولده ونشأته، لكن يبدو لي أنه بغدادي المولد والنشأة، وذلك لذيل صيته وشهرته فيها بين عامة الناس فضلا عن خاصتهم. وقد صحب البربهارية جماعة من أصحاب إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل رحمه الله وأخذ العلم عنهم، وجلهم بغداديون كما يأتي بيان. وهذا مما يدل على أنه نشأ في وسط علمي سني مما كان له كبير الأثر على شخصيته. انتهى. وقال الشيخ القحطاني: فقد صحب
دائما يكون العالم ابن بيئته كما يقال، يتأثر بما حوله، فقد ينشأ في يعني منطقة أهلها شاعر فيكون أشعريا، بل ينشأ في منطقة أهلها خوارج فيكون خارجيا. فمن وفقه الله تعالى وهداه أن نشأ في بين أهل السنة وأصحاب المنهج السلفي، الله تعالى يكتب له السلامة على هذا المنهج. ولذلك قال بعض السلف: نعمتان لا أدري أيهما خير، إن هداني الله للإسلام أم هداني الله لصاحب السنة فأهتدي على يده. فأعظم نعمة أن الله سبحانه وتعالى يهديك في بلد أهله كهذه الدولة المباركة المملكة العربية السعودية أشاد على التوحيد على المنهج السلفي، وتهتم بالعلماء السلفيين وتعينهم على الدعوة السلفية، فينشأ الإنسان فيها نشأة صالحة والحمد لله، وغيرها إن شاء الله من البلدان. فضلا. هذا الترجمة اللي هذا اللي أوردنا فقط في
أحسن. وقال الشيخ القحطاني: فقد صحب جماعة من أصحاب الإمام أحمد، منهم الإمام أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد أبو بكر المرزوي صاحب الإمام أحمد المروزي صاحب الإمام أحمد وأحد نجباء تلاميذه، وصحب أيضا سهل بن عبد الله التستري، وروى عنه قوله: إن الله خلق الدنيا وجعل فيها جهالا وعلماء، وأفضل العلم ما عمل به، والعلم كله حجة إلا ما عمل به، والعمل به بهاء إلا ما صح، وما صح فلست أقطع به إلا باستثناء ما شاء الله. انتهى. هيبته ومكانته العلمية وثناء العلماء عليه. قال الشيخ الرداني: فقد كان الإمام البربهاري رحمه الله إماما مهيبا قوالا بالحق، داعية للسنة واتباع الأثر، له صيت عند السلطان وجلاله، وكان مجلسه عامرا بحلق الحديث والأثر والفقه، يحضره كثير من أئمة الحديث والفقه. قال أبو عبد الله الفقيه: إذا رأيت البغدادي يحب أبا الحسن بن بشار وأبا محمد البربهاري فاعلم أنه صاحب سنة. انتهى. قال الشيخ القحطاني: لقد ذكر المؤرخون قصة تبين عظم مكانة هذا الإمام، فقد سرق القرامطة الحجاج، فقام فقال: يا قوم، من كان يحتاج إلى معاملة بمئة ألف دينار ومئة ألف دينار ومئة ألف دينار خمس مرات عاونته. قال ابن بطة: لو أرادها معاونة لحصلها من الناس. انتهى. قال الشيخ الردادي: وأما عن ثناء العلماء عليه فكثير. قال ابن أبي يعلى: شيخ الطائفة في وقته ومتقدمها في الإنكار على أهل البدع والمباينة لهم باليد واللسان، وكان له صيت عند السلطان وقدم عند الأصحاب، وكان أحد الأئمة العارفين والحفاظ للأصول المتقنين والثقات المأمومين. وقال الذهبي في العبر: الفقيه القدوة. شيخ الحنابلة في العراق قالا وحالا وحلالا، وكان له صيت عظيم وحرمة تامة. وقال ابن الجوزي: جمع العلم والزهد، وكان شديدا على أهل البدع. وقال ابن كثير: العالم الزاهد الفقيه الحنبلي الواعي، وكان شديدا على أهل البدع والمعاصي، وكان كبير القدر تعظمه الخاصة والعامة. انتهى. وقال الشيخ القحطاني: مما يدل على مكانته أن أبا عبد الله بن عرفة المعروف بنخويه لما مات في صفر سنة 23 و300 حضر جنازته أمثال أبناء الدنيا والدين، وقدم البربهاري لإمامة الناس، وفي هذه السنة ازدادت حشمة البربهاري وعلت كلمته، وظهر أصحابه وانتشروا بالإنكار على المبتدعة، فبلغنا أن البربهاري اجتاز بالجانب الغربي فعطس، فشمته أصحابه فارتفعت ضجتهم حتى سمعها الخليفة وهو في روشنه، فسأل عن الحال فأخبر بها فاستهولها. انتهى.
هذا يدل على كثرة الطلاب حوله، وهذا حال السلف، علماء السلف كان يحضر لهم بالآلاف، رغم أنهم في زمن يعني كانوا محتاجين للمعيشة، إلا أنهم مؤثرين الآخرة على الفانية، ويحرصون على مجالس العلم بالآلاف. الآن الناس في نعمة عندنا وهم مدبرين على الآخرة وطلب العلم. الله المستعان.
زهده وورعه. قال الشيخ القحطاني: اشتهر البربهاري بالزهد في متاع الدنيا، زهد الذي يملك الدنيا ولكن يضعها في كفه، أما حب الله ورسوله وإعلاء الحق ففي قلبه، ولذا ذكر المترجمون له أنه رحمه الله تنزه من ميراث أبيه عن 70,000 درهم. انتهى. تلاميذه. قال الشيخ الردادي: لقد أخذ العلم عن هذا الإمام عدد كبير من طلاب العلم واستفادوا منه، فقد كان رحمه الله قدوة في حاله ومقاله. ومن هؤلاء التلاميذ: أولا الإمام القدوة الفقيه أبو عبد الله بن عبيد الله بن محمد العكبري الشهير بن بطه، توفي في محرم من سنة 87. ثانيا الإمام القدوة الناطق بالحكمة محمد بن أحمد بن إسماعيل البغدادي أبو الحسين بن سمعون الواعظ صاحب الأحوال والمقامات، توفي في نصف ذي القعدة من سنة 87. الثالث أحمد بن كامل بن خلف بن شجرة أبو بكر راوي هذا الكتاب عن المؤلف. رابعا محمد بن خلف بن عثمان أبو بكر قال الخطيب: وكان فيما بلغني يظهر التقشف وحسن المذهب إلا أنه روى مناكير وباطيل. انتهى. بعد أقواله قال الشيخ القحطاني: يقول البربهاري: مثل أصحاب البدع مثل العقارب، يدفنون رؤوسهم وأيديهم في التراب ويخرجون أذنابهم، فإذا تمكنوا لدغوا. وكذلك أهل البدع هم مختفون بين الناس، فإذا تمكنوا بلغوا ما أرادوا أو بلغوا ما أرادوا. ومن أقواله النافعة قوله: المجالسة للمناصحة فتح باب الفائدة، والمجالسة للمناظرة غلق باب الفائدة. ومن شعره وقوله:
لأن غالبا المناظر ما يرجع إلى الحق، يبقى يجادل بالباطل، لكن يجلس من أجل ينفع الناس يفيد الناس المناصحة، هذا طيب.
ومن شعره وقوله: من قنعت نفسه ببلغتها أضحى غنيا وظل ممتنعا، لله در القنوع من خلق كم من وضيع به قد ارتفعا، تضيق نفس الفتى إذا افتقرت ولو تعزى بربه اتسعا. مصنفاته قال الشيخ الردادي: ذكر المترجمون له أن له مصنفات عديدة، قيل أني لم أظهر له بكتاب سوى هذا الكتاب. انتهى. محنته ووفاته. قال الشيخ القحطاني:
هذا يدل على تقصير، أحيانا موت العالم ما يكون له آثار أو يعني المؤلفات أو كذا بسبب تقصير الطلبة، يعني فالعالم قد ما يستطيع بنفسه أنه يكتب، أو فالطالب هو الآن يقوم بالخدمة، خدمة الشيخ شيخه، فهو اللي يستخرج كنوز الشيخ وعلم الشيخ ويخرجها للناس. فكثير من العلماء قد يتوفاهم الله ولم يكن لهم مؤلفات، لذلك لقصر تكسير الطلاب في حق شيخهم، لأن الطالب هو اللي يستخرج هذه الدرر والكنوز والأشياء العلمية. نعم.
قال الشيخ القحطاني: امتحن هذا الإمام كما امتحن الصالحون من قبله، فقد كانت المبتدعة تغيظ قلب السلطان عليه، ففي سنة 21 و300 في خلافة القاهر ووزيره بن مقلة تقدم بالقبض على البربهاري فاستتر، وقبض على جماعة من كبار أصحابه وحملوا إلى البصرة، فعاقب الله بن مقلة على فعله ذلك بأن أسخط الله عليه القاهر بالله، وهرب بن مقلة وعزله القاهر عن وزارته وطرح في داره النار، ثم قبض على القاهر بالله ثم قبض على القاهر بالله سنة 22 و300 وحبس وخلع من الخلافة وسمرت عيناه حتى سالت جميعا فعمي. ثم جاء الخليفة الراضي، فلم تزل المبتدعة توحش قلب الراضي حتى نودي في بغداد ألا يجتمع من أصحاب البربهاري نفسان، فاستتروا، وكان ينزل بالجانب الغربي بباب محول بباب محول، فانتقل إلى الجانب الشرقي مستترا، فتوفي في الاستتار في رجب سنة 29 و300، وله 96 سنة، وقيل بل عاش 77 سنة، وكان في آخر عمره قد تزوج بجارية. انتهى. قال الشيخ الرجالي حفظه الله رحمه الله: نقلا عن ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة قال حدثني محمد بن حسن المقري قال حكى لي جدي وجدتي قال كان أبو محمد البرعاري قد اختبأ عند أخت توزون بالجانب الشرقي في درب الحمام في شارع درب السلسلة فبقي نحو من شهر فلحقه قيام الدم فقالت أخت توزون لخادمها مات البربهاري عندها مستترا انظر من يغسله فجاء بالغاسل فغسله وغلق الباب حتى لا يعلم أحد ووقف يصلي عليه وحده فطالعت صاحبة المنزل فرأت الدار ملأ رجالا عليهم ثياب بيض وخضر فلما سلم لم ترى أحدا فاستدعت الخادم وقالت يا حجام أهلكتني مع أخي فقال يا ستي ما رأيت فقال نعم فقالت نعم فقال هذه مفاتيح الباب هو مغلق فقال تدفنون في بيتي فإذا مت فادفنوني عنده انتهى. وبذلك أيها الإخوة القراء انتهت ترجمة هذا الإمام الجهبد رحمه الله والتي ما هي إلا إشارات واضحة على جلالة قدره وعلو شأنه بين أهل العلم ولمزيد من التقصي عن سيرته رحمه الله كما أشار إلى ذلك الشيخ الرددي وحفظه رحمه الله فليرجع في ذلك إلى المصادر التالية عل النفس تتأسى بما كان عليه الإمام البربهاري من العلم والعمل الصالح وما حباه الله من الزهد في الدنيا وتقديم ما يبقى على ما يفنى. فنسأل الله أن يتغمده بواسع فضله ورحمته وسائر علماء المسلمين الأحياء منهم والميتين وتابعوهم بإحسان إلى يوم الدين.
يحتاج طالب العلم من وقت إلى آخر النظر في سير الأولين حتى ينشط، يعني إن كان عنده تقصير في الطاعة ينشط في العبادة، كان عنده تقصير في طلب العلم ينشط في طلب العلم، لأن قراءة سير الأولين يعني تحفز النفس للعمل الصالح. نعم.
ترجمة لشارح المتن الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. وأما شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله فقد ذكرت ترجمته في كتابه المهيمن وهما المورد لعبد الزلال في كتابيه المهمين وهما المورد العبد الزلال فيما انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال حيث ترجم له تلميذه النجيب الشيخ محمد بن هادي المدخلي لما يغني اللبيب ويكفي الطالب الحبيب عن مزيد عن التقصي عن سيرة شيخنا أحمد الندمي. وأما الكتاب الآخر فهو كتاب الفتاوى الجلية عن أسئلة المناهج الدعوية والذي قام بتحقيقه وإخراجه كاتب هذه الأسطر عفى الله عنه وأرشده للحق والصواب وثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويوم المآب وسائر شيوخه وزملائه وجميع المسلمين. وسأذكر هنا في هذا المقام تلك الترجمة الموجزة عن شيخنا النجمي والتي وردت في كتابه الفتاوى الجلية عل فيها نفعا للجميع مع اختصارها ولكن فيها كفاية إن شاء الله فقد سئل شيخنا النجمي في ذلك الكتاب وفي أول سؤال فيه بقول السائل نرجو من فضيلتكم التكرم بالتعريف ببطاقتكم الشخصية وأجاب رحمه الله بقوله الحمد لله والصلاة
الشخص
والسلام.
عندما يتحدث عن نفسه تكون عبارته أبلغ ومعلوماته أوثق من شخص ترجم عنه لأنه يحكي عن نفسه ما في حدا أعلم من نفسك. فسأل الشيخ عن حياته الشخصية فأجاب بنفسه. نعم. والكاتب اللي يترجم عن العالم يحتاج إنه يعرض هذا الشيء على العالم نفسه أو يتأكد من المراجع التي يعني كتب منها. بس الشاهد أن الشخص عندما يتحدث عن نفسه هو أعلم من نفسه من غيره.
ما يخشى تزكية النفس؟
لا لا، سيرتي أنا اسمي فلان فلان و...
بس كذا يعني تعريف
أي تعريف.
وأجاب بقوله رحمه الله الحمد لله والصلاة والسلام.
هو أحيانا الشيخ رحمه الله يذكر بعض الأعمال الصالحة له ويذكر هذا، يقول هذا بفضل الله تبارك وتعالى علينا. فمن الأشياء اللي كان يذكرها لنا يعني أنه ما يترك قيام الليل، ما تمر عليه ليلة من الليالي إلا ويقوم الليل. واليوم اللي مثلا ينام عن قيام الليل يخبرنا يقول رقدت البارح رقدت أنا ما أدركت الوتر إلا قبل الفجر. احنا قاعد نصلي الفجر، الله المستعان، نصلي الأكسد الوتر في قبل الفجر، لكن هو ما شاء الله يعني يقوم الليل الساعة 2 قبل الفجر بوقت يعني رحمه الله. فأحيانا يتحدث عن بعض الأشياء يقول هذا بفضل الله تبارك وتعالى، ولا يقصد بهذا تزكية نفسه، وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم.
قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، أخوكم أحمد بن يحيى بن محمد بن شبير النجمي من مواليد قرية النجامية، وكانت ولادتي في آخر عام 46 و300 وألف، درست القرآن
الشيخ حافظ 1342، الشيخ أحمد 1346، 4 سنوات بينهم.
درست القرآن في الكتاتيب 3 مرات قبل مجيء شيخنا عبد الله بن محمد القرعاوي، وبعد مجيء الشيخ رحمه الله وتأسيس المدرسة السلفية في صامقة عام 59 و300 ألف، ترددت إلى المدرسة ولم أستمر. ثم من أول عام 60 و300 ألف وفي شهر صفر بالتحديد دخلت المدرسة السلفية.
قبل بداية الأذان انتهي.
دخلت المدرسة السلفية بصامطة التي أسسها فضيلة شيخنا الداعية المشهور الذي أنقذ الله به أمة في منطقة جازان ورحمهم به بأن أخرجهم من الشرك إلى التوحيد ومن الجهل إلى العلم.
يقول الشيخ أحمد رحمه الله ما في واحد من أبناء منطقة جازان إلا الشيخ عبد الله القرعاوي منا في عنقه، إما عليه ولا على أبوه ولا على جده، لأنه كان له سبب في إخراجهم من الجهل إلى العلم، من الشرك إلى التوحيد، من البدعة إلى السنة. فتح أكثر من 3000 مدرسة، وصلت إلى اليمن مدارس سلفية، وصلت إلى عسير، إلى نجران، ثم تحولت بعد ذلك إلى مدارس وزارة المعارف. فذاك المنطقة عندنا يعني فيها علم بفضل الله تبارك وتعالى، أكثر أهلها ما شاء الله متعلمين بفضل الله، ثم دعوة الشيخ عبد الله القرعاوي.
بأن أخرجهم من الشرك إلى التوحيد ومن الجهل إلى العلم ومن الفسق والبدع إلى البر والإيمان. والحمد لله واصلت الدراسة في مدرسة الشيخ، وفي عام 65 و300 ألف عينت من قبل الشيخ في مدرسة النجامية وفي هذا المسجد الذي بجانب بيتي، فكنت أدرس فيه وأدرس في المدرسة السلفية.
كان الشيخ عين أئمة ودعاء زمنه في المدرسة السلفية، وكان يعطون مرتبات من ولاة الأمر أيام الملك سعود رحمه الله. كان الشيء يعني الدراهم البسيطة تعتبر يعني شيء كبير، يعني الريال في ذلك الزمن كان 1000 ريال هذا الزمن.
ثم في عام 67 و300
كان يعين فراشين على المدرسة نفسها، والشيخ القبيلة كان يعني يمشي معاه ويعطيه مكافأة على هذا، يعني دعم من الدولة يد الله.
عينت أيضا بصفة رسمية في نفس المدرسة، وفي عام 72 و300 ألف عينت إماما ومعلما بمسجد أبي سبيلة
سبيلة هذه قرية حول الخشل حفرة الخشل حتى قال الشيخ كان يتنقل من النجامة إلى أبي سبيلة للدعوة إلى الله اشتغل 3 سنوات والمنطقة كلها كان يعني منطقة الحرث كان يذهب الشيخ على الدباب يعني راح جاء الشيخ زيد فترك بعد ذلك الدعوة ورجع للمعاهد العلمية وقال أتعبتني الأسفار هذه كانت يعني ما بين النجامية إلى أبي سبيلة حول يعني حول 40 كيلو وحول يعني حول وكان الشيخ رحمه الله يرى أن مسافة القصر 40 كيلو مسافة يوم ومسافة ليلة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل للمرأة أن تؤمن بالله اليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم في رواية ليلة إلا مع ذي المحرم هذه أقل المسافات التي وردت في الحديث والذين يكونوا ب 8 كيلو يستدون برواية يوم وليلة لا يحل للمرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي المحرم فيقول الشيخ رحمه الله أقل مسافة القصر هي ما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أو يوم كلها موجودة في صحيح الإمام مسلم فكان الشيخ إذا راح جيزان يكسر الصلاة ولا أبي عريش يكسر الصلاة
وجلست 2 سنين في تلك المنطقة أذهب وأجي وبعدها فتح المعهد العلمي بصامتة في مستهل عام 74 و300 ألف وعينت فيه مدرسا مع الشيخ حافظ وناصر خلوفة وجماعة معهم ودرست في ذلك المعهد 10 سنوات ثم استقلت في 11 من شهر 3 84 و300 ألف كانت في نفسي تواقة إلى أن ألتحق بالجامعة الإسلامية مدرسا لا سيما وأن فيها في ذلك الوقت الشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني المحدث المشهور والشيخ عبد العزيز بن باز الذي هو رئيس الجامعة الإسلامية بالنيابة
أول ما أنشئت الجامعة الإسلام كان مديرها الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد ناصر الدين الألباني أحد المعلمين فيها فكان الشيخ يرغب يكون من زملائهم في الجامعة يدرس الطلاب لكن ما أراد الله ما أراد الله له ذلك عود رجع للدعوة ثم رجع مرة ثانية إلى المعهد العلمي
كنت أرغب الاتصال بهما والأخذ عنهما رغبة هذا ولم يرد الله ذلك رغبت هذا ولم يرد الله ذلك ثم بعد ذلك حاولت أن ألتحق بالجامعة فلم يقدر لي والتحقت بالدعوة والإرشاد فعينت واعظا ومرشدا في جهة صامتة والموسم والمسارحة وأبي عريش فجلست 3 سنوات تقريبا متجولا في المنطقة للوعظ والإرشاد إلا أن الأسفار أتعبتني وأرهقتني فطلبت الرجوع إلى المعاهد مرة أخرى ونقلت مدرسا والحمد لله صدر قرار بإرجاعي إلى المعاهد مدرسا
درس في مراجع صامتة ذهب إلى جيزان وجلس سنة درس في معهد جيزان الذي درس فيه الشيخ محمد بن هادي ثم بعد السنة رجع إلى معهد صامتة وكان يقوم الليل وكان أحد زملائه مدير المعهد العلمي بصامتة إسماعيل شعبي توفي رحمه الله هو كان مديرنا أيام كنا ندرس في المعهد العلمي وكان أيام مدرس في جيزان وكان الشيخ أحمد رحمه الله يعني درس في المعهد وكان يقوم الليل فكان يقول الشيخ إسماعيل الله يرحمنا بصالة الشيخ أحمد احنا يقول نرقد ما نقوم الليل هو ما شاء الله يعني ما يترك الليل لأنه في سفر وإلا في حضر هذا قيام الليل عنده شيء مقدس يعني لا يمكن يتركه رحمه الله جميعا
وفي أول سنة لم أتحصل على صامتة فعينت في معهد جازان فبقيت فيه العام الدراسي من 1487 و300 ألف حتى 88 و300 ألف وبعد نهاية العام الدراسي نقلت إلى معهد صامت العلمي مرة أخرى، ولبثت به إلى أن أحلت للتقاعد في عام في العام العاشر بعد الأربعمائة والألف.
شيخ تقاعد من المعهد العلمي وأنا ذهبت إلى الجامعة كلية الشريعة أصول الدين في جامعة الإمام بأبها سمى الملك خالد حاليا.
وبعد ذلك والحمد لله لم أنقطع عن التدريس، فقد واصلت فيه على طريقة الحلقات في المساجد، وأسأل الله أن يختم لي ولكم بالخير. انتهى كلام شيخنا رحمه الله. وبالمناسبة يسرني أن أذكر بأن للشيخ أحمد رحمه الله بعض المؤلفات التي قد طبع بعضها وبعضها لم يطبع، فمن المطبوعات المورد العدل الزلال فيما انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال، وهناك سفر صغير طبع ورد فيه الشيخ أحمد على من رأى عدم طبع هذا الكتاب والذي سماه فضيلته برد الجواب على من طلب مني عدم طبع الكتاب.
هذا الكتاب أرسله الشيخ لعدة مشايخ ومنهم ابن جبرين، عبد الله بن جبرين، فنصح الشيخ بعدم طباعة الكتاب أن هذا شو صورتك، فرد الشيخ علي برسالة رد الجواب على من طلب مني عدم طبع الكتاب. يعني ليش ما أيدوا على نصرته على السنة ومحاربة الأفكار الإرهابية كفكر الإخوان والسرورين وجماعة التبليغ، فالشيخ رد عليه في هذا الكتاب رد الجواب على من طلب مني عدم طبع الكتاب.
ومن الكتب التي طبعت حول هذا الموضوع الرد الشرعي المعقول على المتصل المجهول.
هذا اتصل على ما اتصل على الشيخ مباشرة، اتصل على المؤذن، مؤذن الشيخ، وقال الشيخ يعني عالم جليل وهو من السروريين، ولكنه بدأ يتكلم على الجماعات وهذا يأثر على شخصيته من هذا الكلام، وكتب هذا المؤذن فحول الاتصال وعطى الشيخ، فأغلف الشيخ كتاب في هذه الورقة. رد الشيخ المعقول على من اتصل المجهول. وأذكر لما زرنا الشيخ صالح الفوزان بعد أن قرب للمورد العد قال له الشيخ عندك كتاب جديد نقرض لك، قال عندي الشيخ كتاب الرد الشيخ المعقول على من اتصل المجهول، قال الشيخ حتى المتصلين ما سلموا منك، حتى المتصلين ما سلموا منك، يعني الشيخ يبين الحق ما يخاف الله لو مثلا.
وللشيخ رحمه الله كتب أخرى مطبوعة أمثال الجزء الأول من تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام، وستعاد طباعة هذا الجزء مرة أخرى مع الجزء الثاني والثالث بحول الله وقوته، وبقية أجزائه الأخرى لم يكتمل شرحها بعد.
كم باقي من صفحة؟ تبغى صفحة؟ كم باقي من الأب؟ ها؟ دقيقة. بس دعم دقيقة.
ربنا. ومن كتب من الكتب المطبوعة لفضيلته كتاب أوضح الإشارة للرد على من أباح الممنوع من الزيارة وتنزيه الشريعة عن إباحة الأغاني الخليعة، ورسالة الإرشاد إلى بيان الحق في حكم الجهاد، وفتح الرب الودود في الفتاوى والرسائل والردود، وهناك فتاوى غيرها ستطبع قريبا إن شاء الله. وللشيخ أحمد رحمه الله خلاصات نافعة على بعض الكتب وشروحاتها أملاها علينا فضيلته منذ زمن، بل على تلامذته من قبل، فبعضها قد اكتمل شرحه كشرح السنة للإمام أحمد وشرح السنة للإمام البربهاري، والذي تم بحمد الله تحقيقه وتخريجه بأبهى حلة وأحسن صورة ولله الحمد على ذلك، والذي قد أسماه شيخنا بإرشاد الساري إلى توضيح شرح السنة للبربهاري، وبعض الكتب لم يتم إكمال شرحها بعد كإملاءاته على فتح الباري بشرح أحاديث صحيح البخاري وعلى صحيح الإمام مسلم للنووي رحمهما الله تعالى، ونيل الأوطار بشرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار، وعلى عون المعبود بشرح أحاديث السنن أبي داود، وتحفة الأحولي بشرح أحاديث جامع الترمذي، والروضة النبية شرح الدرر البهية، وعلى سبل السلام بشرح أحاديث بلوغ المرام. وأغلب هذه الكتب التي سبرناها لك أخي القارئ الكريم مع زالت تدرس في مسجده وفي غيره من المساجد في المنطقة، وكلها تحتاج من أهل الفضل والإحسان ومحب العلم والإيمان إلى عناية ومتابعة ومساعدة لإحيائها ونشرها بين الناس، فلن تخرج إلى حيز الوجود حتى يهيئ الله لها من يقوم بطبعها وتحقيقها وإخراجها بثوب جديد. فجزى الله خيرا من أراد أن يتسبب في نشر هذا العلم إلى ذويه ومبتغيه، وجزى الله شيخنا الفاضل خيرا على ما قدمه وما يقدمه لطلبة العلم من العلم الجم الغزير الطيب النافع المبارك. فقد قضى فضيلته جميع أوقاته ما بين كاتب وناشر ومعلم ومفسر ومرشد ومبصر إلى جانب جلوسه للفتوى واستقباله للناس دون ضجر ولا ملل، مبتغيا بذلك وجه الله الكريم. أطال الله في عمر شيخنا وجميع شيوخ أهل السنة في كل قطر ومصر والسائرين على منهاج النبوة والتابعين لآثار السلف في جميع أبواب العلم والعمل، زاده الله تقى وعلما ونفع بعلمه أبناء المسلمين، وهدانا الله وإياه وسائر المسلمين لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
توفي الشيخ رحمه الله في 27/7/1429 للهجرة في مدينة الملك فهد الطبية في الرياض على إثر مرض جلطة حصلت له في رأسه، عملت له عملية وجلس بعد 8 أشهر توفي رحمه الله.
كم سنة توفي؟
27/7/1429.
كم نعم كم كان له من العمر؟ كم
عمره؟ أنا ذاك 83 أنا ذاك، لكن لا نحسبها رحمه الله. طيبة
ومع تسجيل كمان. قلتم وفقكم الله وحفظكم المقدمة: الحمد لله الذي يسر وأعان وهيأ لهذا الدين رجالا وهبوا أنفسهم وأوقاتهم لخدمة دين الله جل وعلا تعلما وتعليما، وهذا من فضل ربي وعنايته بأمة القرآن أن يسر لها من يبصرها بدينها الذي بعثت من أجله الرسل وأنزلت من أجله الكتب مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فعلى عبادي الشكر لله بما هو أهله والثناء عليه بما يستحقه من المحامي والآلاء، فنصلي ونسلم على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله خير داع إلى الله بالهدى والبينات، وعلى صحبه الأطهار ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم المآب. ثم أما بعد، إنه يجب على الأمة المحمدية أفرادا وشعوبا أن يوقروا علماءهم ويعرفوا لأهل الفضل فضلهم بما قدموا لهم من العلم الشرعي النافع الصافي الأصيل المنبثق من كتاب ربنا وصحيح سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى رأس العلماء الموثوق بعلمهم وعدالتهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين عايشوا التنزيل والذين رضعوا من معين النبوة القرآن والسنة منذ دخلوا في الإسلام، فهم أفضل الأمة دينا وأشدهم به تمسكا وأغزرهم علما وأقلهم تكلفا، لذا زكاهم المولى جل وعلا في كتابه العزيز في أكثر من آية إشادة بهم ورفعا لمكانتهم، فاستحقوا من الله الرضا لما قدموا من جهاد في سبيله ونصرة لدينه، حيث اختارهم الله لصحبة رسوله فأعطاهم الله فضل الصحبة والقربى فرضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. وجاء من بعدهم التابعون وتابعوا التابعين فسلكوا سبيلهم وأموا منارهم، فعلينا أن نجلهم، فهم خير القرون بعد قرن الصحابة، كما قال ذلك النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، متفق عليه. وهكذا كل من أتى من بعدهم من العلماء الربانيين الذين جعلوا من كتاب الله نورا مبينا ومن صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هديا قويما، ومن نهج السلف الصالح، ومن نهج السلف
عيد العبارة
ومن صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هديا قويما، ومن نهج السلف الصالح أسوة وقدوة لهم في الخير متبعين بذلك من سلف من هذه الأمة. ومن العلماء الذين لا بد أن نعترف لهم بسابقتهم إلى الخير في هذا الزمن، ومن الدعاة إلى الكتاب والسنة، ومن المراقبين في اتباع من سلف من الصحابة وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، ومن المحذرين من الشرك والبدع والفجور والسيئات في بلادنا المملكة العربية السعودية، وبالأخص في المنطقة الجنوبية منها، وفي جازان أرض العلم والعلماء، وهم كثر ولله الحمد. ومنهم فضيلة شيخنا ووالدنا الشيخ أحمد بن يحيى بن محمد بن شبير النجمي السني السلفي رحمه الله وأمثاله من العلماء هذه البلاد الطيبة المباركة. وأنا في هذا المقام لا يسعني أن أذكر عن حياة شيخنا في هذه العجالة شيئا، سوى أنني سأذكر نبذة يسيرة عن حياة شيخنا العلمية، وذلك بعد ذكر ترجمة الإمام البربهاري رحمه الله. وسأحيل القراء الكرام في ذكر شيء عن ترجمة شيخنا النجمي رحمه الله إلى من هو أعرف به مني، ألا وهو تلميذه النجيب الدكتور الشيخ محمد بن هادي المدخلي المدرس بالجامعة الإسلامية حاليا، والذي ترجم لشيخنا بترجمة جيدة.
هو الآن متقاعد من الجامعة الإسلامية، تقاعد الشيخ.
والذي ترجم لشيخنا بترجمة جيدة في كتاب شيخنا الموقر أحمد النجمي والمسمى باسم المورد العدل الزلال في من تقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال، والذي قام بتحقيقه والتعليق عليه بعد أن عزا الآيات المذكورة في كتاب شيخنا النجمي إلى مضانها من سور القرآن، وخرج الأحاديث والآثار إلى مصادرها من كتب السنة والأثر، فجزاه الله خيرا على هذا الجهد المبارك. وعلى ذلك
احنا عملنا في ترجمة الشيخ أحمد رحمه الله، في لما جمعنا للشيخ الكتب المجموع في 18 مجلدا، وضعنا في المقدمة ترجمة موسعة عن حياة الشيخ أحمد، وسميناها المجموع الندي في سيرة الشيخ أحمد النجمي، أوسع من الترجمة التي ذكرها الشيخ محمد بن هادي حفظه الله.
وعلى ذلك فمن أراد أن يعرف شيئا عن حياة شيخنا فليرجع إلى هذا الكتاب، ففيه ما يشفي ويكفي، ومن أحيل إلى مليء فليحتل. وإنني في هذه المقدمة أود أن أبين أن للشيخ أحمد النجمي جهودا مشكورة في سبيل بذل العلم لذويه ومبتغيه، وقد اعتنى شيخنا غاية الاعتناء رحمه الله بشرح كتب السنة منذ زمن ليس بالقصير، فكان له دروس في شرح صحيح البخاري وصحيح مسلم وشرح أحاديث بلوغ المرام وعمدة الأحكام إلى غير ذلك من الكتب التي عني أصحابها فيها بتبصير العباد بسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم.
عمدة الأحكام اسمه تأسيس الأحكام على مصحة من شرح أحاديث بلوغ المرام في 5 مجلدات معروفة.
عمدة الأحكام
أيوة اسم تأسيس الأحكام على مصحة عن خير الأنام شرح حديث عمدة الأحكام، وشرح الشيخ أيضا أحمد بلوغ المرام كاملا، قد أعطيته الأخ شرح الشيخ أحمد رحمه الله 8 مجلدات اسمه تنبيه الأنام على ما في كتاب سبل السلام من الفوائد والأحكام، إنه كان يعلق على كتاب سبل السلام، فاسمه تنبيه الأنام على ما في كتاب سبل السلام من الفوائد والأحكام، إلى الآن لم يطبع، ما طبع، ما زال مخطوط. وأنا قلت للأخ أعطيته من أراد يأخذ نسخة من يرسلها له عن طريق البريد الإلكتروني حتى يتم طباعته إن شاء الله. وقد سبق أني صورت منها لبعض طلاب الدورات عندنا في جيزة، وزعتها على الطلاب، قلت لهم خذوها مجانا، وإذا عندكم ملاحظات أعطوني، لحسن ملاحظات ولحسن يعني لم تأتي إلينا المذكرات، ولم نحسن ملاحظات، ولم نجد أصحابنا اللي أخذ المذكرات، لكن كله خير إن شاء الله. فضلك.
إلى غير ذلك من الكتب التي عني أصحابها فيها بتبصير العباد بسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم وبمنهج السلف الصالح رحمة الله عليهم جميعا. ولا أنسى أن أذكر للشيخ أحمد بن يحيى النجمي جهودا دعوية أخرى موافقة غير التأليف من إلقاء للمحاضرات ومن المشاركة في الندوات واللقاءات، وهو أيضا من الدعاة المشاركين سنويا للدعوة في موسم الحج التي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة.
شارك فيها في التوعية الإسلامية في الحج مفتيا لأكثر من 25 سنة، كان يعني يضعوا في المكاتب التي يرد فيها على الهاتف، يعني يجيب الشيخ على المسائل.
وقد نصب في السنوات الأخيرة للإفتاء في منطقة
نصب نصب احتسابا وليس رسميا، نصب رسميا ما جت الرسميات إلا في الأخير. الآن مفتي في مكلف الإفتاء في منطقة جازان محمد الشامي شيبة، وفي عسير الشيخ جبريل بصير، كلاهما من طلاب الشيخ أحمد رحمه الله.
فهو الذي يقوم بالفتوى من زمن لا يقل عن 25 سنة رحمه الله، ويتميز
هذا 25 سنة هذا قبل أثناء الكتاب عام 17 و 18 حولها يعني. توفي الشيخ عام 29.
ويتميز شيخنا الفاضل في طريقة تدريسه بطريقته الجيدة التي تجعل المتعلم على يديه لا يضيع ما تعلمه منه، وهي طريقة بعض السلف رحمهم الله، ألا وهي طريقة الإملاء على طلابه، وذلك في أغلب دروسه.
هذه كانت من عام 1413 بدأ الإملاء، وأما قبلها فكان الشيخ يلقي إلقاء، من هم من يكتب، من هم يستمع فقط، ومن هم من يسجل. يعني ما قبل هذا العام عام 1413 علم الشيخ ضايع إلا ما شاء الله، لكن ما بعد كل موثق بفضل الله. نعم.
ومن ضمن الدروس التي ألقاها على طلابه بهذه الصفة درسه المسمى بإرشاد الساري إلى توضيح شرح السنة لأبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري إمام أهل السنة والجماعة في عصره رحمة الله عليه. فقد بدأ شيخنا في شرحه في أول يوم من أيام الدورة الصيفية والمسمات بدورة الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي العلمية الرابعة للعام التاسع عشر بعد المئة والأربعين بعد للعام التاسع عشر بعد الأربعمائة الألف المقامة في محافظة الصامتة بجازان، وكنت من ضمن الطلاب المشاركين في هذه الدورة، ولم يتمكن فضيلته من إنهائه في هذه الدورة، وقد وعدني فضيلته أن يكمل شرح هذا الكتاب فيما بعد إن يسر الله له ذلك، وقد وفى فضيلته بالوعد وحرص أشد الحرص على مواصلة السير وبذل جهده وطاقته، وضحى بوقته في سبيل أن يتم شرح هذا الكتاب الجليل ليجني أبناءه الطلبة فيها ثمرة جهده واجتهاده، ويغفر بما بذله لهم فيه من العلم النافع المأخوذ من كتاب ربهم ومن صحيح سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ومن نهج سلفهم الصالح رضي الله عنهم أجمعين. فجزاه الله خيرا وبارك في علمه وعمره لنصرة الحق وأهله.
هذا الكتاب أملاه الشيخ في دورة الرابعة كما ذكر في الكتاب عام 1419، وكان القارئ فيها الدكتور سالم الخامري مدير الفرع الوزارة في مكة المكرمة، وهو من أقراننا في السن يعني تقاربا في السن، فهو الذي كان يحضر وكان يكتب شرح الشيخ على البربهاري، وأنا أخذت الدفتر وكتبته بالكمبيوتر ثم أكملت شرح الشيخ رحمه الله.
وقد تم شرح هذا الكتاب المبارك في 22 من الشهر السابع في العام 22 بعد 1400 والألف وقد وعدت الشيخ أحمد بأن أبذل قصارى جهدي في طباعته وإخراجه للناس في أجمل صورة وأبهى حلة يستفيد منه طلبة العلم. فقمت في هذا الشرح الطيب المبارك بعزو الآيات إلى مضانها من السور وبتخريج أحاديث هذا الشرح بشيء من الإيجاز والاختصار إلى مصادره من كتب السنة، وذلك بعد أن نقلت الحديث من أصله. فإن كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما اكتفيت بتخريجه من ذلك، وإن كان الحديث يوجد في غير الصحيحين خرجته من غيرهما من أمهات السنة كالسنن الأربع وغيرها من كتب السنة، وبينت أقوال المحدثين في صحة الحديث وضعفه. وقد اعتمدت كثيرا بعد الله عز وجل إلى تصحيح وتضعيف الإمام الشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني رحمه الله، وذلك لغزارة علمه وسعة اطلاعه ولكثرة تأليفاته في هذا المجال وكتابه سلسلة الأحاديث الصحيحة والضعيفة بمجلداتها المتتابعة، خير شاهد على ذلك. وقد قمت كذلك بتخريج الآثار الواردة عن السلف مما ذكر في ثنايا شرحه لهذا الكتاب بشيء من الإيجاز والاختصار، فأذكر من قال هذا الأثر من الأئمة وأحيل إلى المصدر الذي ذكر فيه هذا الأثر بقدر الجهد والاستطاعة. ولا أنسى هنا أن أبين بأني قد أرجع في تخريج الأحاديث والآثار عن السلف إلى ما قاله محققا شرح إلى ما قاله محقق شرح السنة أعني إلى ما قاله محققا شرح السنة أعني بهما الشيخ الطحطاني والشيخ الردادي والشيخ الردادي وفقهم الله لكل خير، وخاصة في تخريجهما للأحاديث وآثار المتن. وأحيانا أحتاج إلى مساعدة بعض إخواني طلبة العلم ممن أعرفهم من طلبة شيخنا النجمي في تخريج بعض هذه الأحاديث والآثار، وقد أشرت إلى ذكر أسمائهم في الحاشية. فمهما يكن فالعبد قوي بإخوانه ضعيف بنفسه.
كنت يقول الشيخ كنا لما نخرج الحديث كان يقول أجلس أيام أيام حتى أني أستطيع تخريج الحديث من لكن الآن لما جزاك الله خير الشيخ حسن يقول ما جيت بالكمبيوتر حقك وفي المكتبة الشاملة وهذه كتب الحديث سرت علينا اللي نجلس فيه شهور تطلع في يعني في دقائق والحمد لله. فهذه الوسائل سهلت العلم الحمد لله.
وإني لأقول لمن شاركني في هذا البحث على التحقيق والتدقيق أسأل الله لكم الأجر والثواب، ولكم مني ومن شيخ الشكر والثناء والدعاء، وأسأل الله أن يكتب ذلك في موازين حسناتكم. وقد اعتمد شيخنا في شرح هذا المتن على النسخة التي قام بتحقيقها الشيخ محمد بن سعيد بن سالم القحطاني، ثم لما أوشك شيخنا النجمي على الانتهاء من شرح هذا المتن المبارك وجدت طبعة أخرى بتحقيق الشيخ أبي ياسر خالد بن قاسم الردادي، وقد قارنت بين النسختين فوجدت اختلافا كثيرا بينهما. ولصعوبة التغيير والتبديل أشرت في بعض المواضع إلى النسخة الجديدة بقولي وفي نسخة الردادي كذا أو في طبعة أخرى كذا. وأخيرا أسأل الله أن يجزي شيخنا النجمي خير الجزاء، وأن يجمعنا به وبالصالحين من عباد الله في جنات عدن على سرر متقابلين، وأن يعيذنا جميعا من النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سطرها تلميذه الفقير إلى رحمة ربه حسن بن محمد بن منصور دغريري. ترجمة الماتن الإمام البرهاري رحمه الله. بناء على طلب شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله أن أكتب ترجمة لصاحب المتن الإمام البربهاري، لبينا الطلب واستعنا بالله في ذلك، واعتمدنا على ما ترجم به محقق هذا الكتاب الدكتور الشيخ محمد بن سعيد القحطاني والشيخ خالد بن قاسم الردادي حفظهم الله وهداهما للحق والصواب، وما كتباه فيه غنية إن شاء الله عن البحث والتحقيق وفي الميسور بركة، والله المستعان. اسمه وكنيته ونسبه والإمام الحافظ المتقن الثقة الفقيه المجاهد شيخ الحنابلة وكبيرهم في عصره أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري بفتح الباء الموحدة وسكون الراء المهملة أيضا وفتح الباء الثانية أيضا والراء المهملة أيضا بعد الهاء والألف وهذه نسبة إلى بربهاء وهي الأدوية التي تجلب من الهند موطنه ونشأته قال الشيخ الرداني لم تذكر المصادر المتوفرة بين أيدينا شيئا عن مولده ونشأته لكن يبدو لي أنه بغدادي المولد والنشأة وذلك لذيل صيته وشهرته فيها بين عامة الناس فضلا عن خاصتهم وقد صحب البربهارية جماعة من أصحاب إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل رحمه الله وأخذ العلم عنهم وجلهم بغداديون كما يأتي بيانه وهذا مما يدل على أنه نشأ في وسط علمي سني مما كان له كبير الأثر على شخصيته انتهى وقال الشيخ القحطاني فقد صحب
دائما يكون العالم ابن بيئته كما يقال يتأثر بما حوله فقد ينشأ في يعني منطقة أهلها شاعر فيكون أشعريا بل ينشأ في منطقة أهلها خوارج فيكون خارجيا فمن وفقه الله تعالى وهداه أن نشأ في بين أهل السنة وأصحاب المنهج السلفي الله تعالى يكتب له السلامة على هذا المنهج ولذلك قال بعض السلف نعمتان لا أدري أيهما خير إن هداني الله للإسلام أم هداني الله لصاحب السنة فاهتدي على يده فأعظم نعمة أن الله سبحانه وتعالى يهديك في بلد أهله كهذه الدولة المباركة المملكة العربية السعودية أشهد على التوحيد على المنهج السلفي وتهتم بالعلماء السلفيين وتعينهم على الدعوة السلفية فينشأ الإنسان فيها نشأة صالحة والحمد لله وغيرها إن شاء الله من البلدان فضلا هذا الترجمة اللي هذا اللي أوردنا فقط في
أحسن وقال الشيخ القحطاني فقد صحب جماعة من أصحاب الإمام أحمد منهم الإمام أحمد بن محمد أبو بكر المرزوي صاحب الإمام أحمد المروزي صاحب الإمام أحمد وأحد نجباء تلاميذه وصحب أيضا سهل بن عبد الله التستري وروى عنه قوله إن الله خلق الدنيا وجعل فيها جهالا وعلماء وأفضل العلم ما عمل به والعلم كله حجة إلا ما عمل به والعمل به بهاء إلا ما صح وما صح فلست أقطع به إلا باستثناء ما شاء الله انتهى هيبته ومكانته العلمية وثناء العلماء عليه قال الشيخ الرداني فقد كان الإمام البربهاري رحمه الله إماما مهيبا قوالا بالحق داعية للسنة واتباع الأثر له صيت عند السلطان وجلاله وكان مجلسه عامرا بحلق الحديث والأثر والفقه يحضره كثير من أئمة الحديث والفقه قال أبو عبد الله الفقيه إذا رأيت البغدادي يحب أبا الحسن بن بشار وأبا محمد البربهاري فاعلم أنه صاحب سنة انتهى قال الشيخ القحطاني لقد ذكر المؤرخون قصة تبين عظم مكانة هذا الإمام فقد سرق القرامطة الحجاج فقام فقال يا قوم من كان يحتاج إلى معاونة بـ100,000 دينار خمس مرات عاونته قال المبطه لو أرادها معاونة لحصلها من الناس انتهى قال الشيخ الردادي وأما عن ثناء العلماء عليه فكثير قال ابن أبي يعلى شيخ الطائفة في وقته ومتقدمها في الإنكار على أهل البدع والمباينة لهم باليد واللسان وكان له صيت عند السلطان وقدم عند الأصحاب وكان أحد الأئمة العارفين والحفاظ للأصول المتقنين والثقات المأمومين وقال الذهبي في العبر الفقيه القدوة شيخ الحنابلة في العراق قالا وحالا وحلالا، وكان له صيد عظيم وحرمة تامة. وقال ابن الجوزي: جمع العلم والزهد، وكان شديدا على أهل البدع. وقال ابن كثير: العالم الزاهد الفقيه الحنبلي الواعي، وكان شديدا على أهل البدع والمعاصي، وكان كبير القدر تعظمه الخاصة والعامة. انتهى. وقال الشيخ القحطاني: مما يدل على مكانته أن أبا عبد الله بن عرفة المعروف بنخويه لما مات في صفر سنة 23 و300 حضر جنازته أمثال أبناء الدنيا والدين، وقدم البربهاري لإمامة الناس. وفي هذه السنة ازدادت حشمة البربهاري، وعلت كلمته، وظهر أصحابه وانتشروا بالإنكار على المبتدعة. فبلغنا أن البربهاري اجتاز بالجانب الغربي فعطس، فشمته أصحابه فارتفعت ضجتهم حتى سمعها الخليفة وهو في روشنه، فسأل عن الحال فأخبر بها فاستهولها. انتهى.
هذا يدل على كثرة الطلاب حوله، وهذا حال السلف. علماء السلف كان يحضرون لهم بالآلاف، رغم أنهم في زمن يعني كانوا محتاجين للمعيشة، إلا أنهم مؤثرين الآخرة على الفانية، ويحرصون على مجالس العلم بالآلاف. الآن الناس في نعمة عندنا، وهم مدبرين على الآخرة وطلب العلم. الله المستعان.
زهده وورعه. قال الشيخ القحطاني: اشتهر البربهاري بالزهد في متاع الدنيا، زهد الذي يملك الدنيا ولكن يضعها في كفه، أما حب الله ورسوله وإعلاء الحق ففي قلبه. ولذا ذكر المترجمون له أنه رحمه الله تنزه من ميراث أبيه عن 70,000 درهم. انتهى. تلاميذه. قال الشيخ الردادي: لقد أخذ العلم عن هذا الإمام عدد كبير من طلاب العلم واستفادوا منه، فقد كان رحمه الله قدوة في حاله ومقاله. ومن هؤلاء التلاميذ: أولا الإمام القدوة الفقيه أبو عبد الله بن عبيد الله بن محمد العكبري الشهير بن بطة، توفي في محرم من 87 و300. ثانيا الإمام القدوة الناطق بالحكمة محمد بن أحمد بن إسماعيل البغدادي أبو الحسين بن سمعون الواعي صاحب الأحوال والمقامات، توفي في نصف ذي القعدة من 87 و300. الثالث أحمد بن كامل بن خلف بن شجرة أبو بكر راوي هذا الكتاب عن المؤلف. رابعا محمد بن خلف بن عثمان أبو بكر قال الخطيب: وكان فيما بلغني يظهر التقشف وحسن المذهب إلا أنه روى مناكير وباطيل. انتهى. بعد أقواله قال الشيخ القحطاني: يقول البربهاري: مثل أصحاب البدع مثل العقارب، يدفنون رؤوسهم وأيديهم في التراب ويخرجون أذنابهم، فإذا تمكنوا لدغوا، وكذلك أهل البدع هم مختفون بين الناس، فإذا تمكنوا بلغوا ما أرادوا أو بلغوا ما أرادوا. ومن أقواله النافعة قوله: المجالسة للمناصحة فتح باب الفائدة، والمجالسة للمناظرة غلق باب الفائدة. ومن شعره وقوله:
لأن غالبا المناظر ما يرجع إلى الحق، يبقى يجادل بالباطل، لكن يجلس من أجل ينفع الناس يفيد الناس المناصحة، هذا طيب.
ومن شعره وقوله: من قنعت نفسه ببلغتها أضحى غنيا وظل ممتنعا، لله در القنوع من خلق كم من وضيع به قد ارتفعا، تضيق نفس الفتى إذا افتقرت ولو تعزى بربه اتسعا. مصنفاته. قال الشيخ الردادي: ذكر المترجمون له أن له مصنفات عديدة، قيل أني لم أظهر له بكتاب سوى هذا الكتاب. انتهى. محنته ووفاته. قال الشيخ القحطاني:
هذا يدل على تقصير، أحيانا موت العالم ما يكون له آثار أو يعني المؤلفات أو كذا بسبب تقصير الطلبة، يعني فالعالم قد ما يستطيع بنفسه أنه يكتب أو فطالب هو الآن يقوم بالخدمة خدمة الشيخ شيخه، فهو اللي يستخرج كنوز الشيخ وعلم الشيخ ويخرجها للناس. فكثير من العلماء قد يتوفاهم الله ولم يكن لهم مؤلفات، لذلك لقصر تكسير الطلاب في حق شيخهم، لأن الطالب هو اللي يستخرج هذه الدرر والكنوز والأشياء العلمية. نعم.
قال الشيخ القحطاني: امتحن هذا الإمام كما امتحن الصالحون من قبله، فقد كانت المبتدعة تغيظ قلب السلطان عليه، ففي سنة 21 و300 في خلافة القاهر ووزيره بن مقلة تقدم بالقبض على البربهاري فاستتر وقبض على جماعة من كبار أصحابه وحملوا إلى البصرة، فعاقب الله بن مقلة على فعله ذلك بأن أسخط الله عليه القاهر بالله، وهرب بن مقلة وعزله القاهر عن وزارته وطرح في داره النار، ثم قبض على القاهر بالله ثم قبض على القاهر بالله سنة 22 و300 وحبس وخلع من الخلافة وسمرت عيناه حتى سالت جميعا فعمي. ثم جاء الخليفة الراضي، فلم تزل المبتدعة توحش قلب الراضي حتى نودي في بغداد ألا يجتمع من أصحاب البربهاري نفسان، فاستتروا، وكان ينزل بالجانب الغربي بباب محول، فانتقل إلى الجانب الشرقي مستترا، فتوفي في الاستتار في رجب سنة 29 و300 وله 96 سنة، وقيل بل عاش 77 سنة، وكان في آخر عمره قد تزوج بجارية. انتهى. قال الشيخ الرجالي حفظه الله رحمه الله نقلا عن ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة قال: حدثني محمد بن حسن المقري قال: حكى لي جدي وجدتي قالا: كان أبو محمد البربهاري قد اختبأ عند أخت توزون بالجانب الشرقي في درب الحمام في شارع درب السلسلة، فبقي نحو من شهر فلحقه قيام الدم، فقالت أخت توزون لخادمها: مات البربهاري عندها مستترا، انظر من يغسله، فجاء بالغاسل فغسله وغلق الباب حتى لا يعلم أحد، ووقف يصلي عليه وحده، فطالعت صاحبة المنزل فرأت الدار ملأ رجالا عليهم ثياب بيض وخضر، فلما سلم لم ترى أحدا، فاستدعت الخادم وقالت: يا حجام، أهلكتني مع أخي؟ فقال: يا ستي، ما رأيت؟ فقالت نعم. فقال: هذه مفاتيح الباب، هو مغلق. فقالت: ادفنوه في بيتي، فإذا مت فادفنوني عنده. انتهى. وبذلك أيها الإخوة القراء انتهت ترجمة هذا الإمام الجهبذ رحمه الله، والتي ما هي إلا إشارات واضحة على جلالة قدره وعلو شأنه بين أهل العلم ولمزيد من التقصي عن سيرته رحمه الله، كما أشار إلى ذلك الشيخ الردادي وحفظه رحمه الله، فليرجع في ذلك إلى المصادر التالية: علم نفس تتأسى بما كان عليه الإمام البربهاري من العلم والعمل الصالح، وما حباه الله من الزهد في الدنيا، وتقديم ما يبقى على ما يفنى. فنسأل الله أن يتغمده بواسع فضله ورحمته، وسائر علماء المسلمين الأحياء منهم والميتين، وتابعوهم بإحسان إلى يوم الدين.
يحتاج طالب العلم من وقت إلى آخر النظر في سير الأولين حتى ينشط، يعني كان عنده تقصير في الطاعة ينشط في العبادة، كان عنده تقصير في طلب العلم ينشط في طلب العلم، لأن قراءة سير الأولين يعني تحفز النفس للعمل الصالح. نعم.
ترجمة لشارح المتن الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. وأما شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله فقد ذكرت ترجمته في كتابه المهيمن، وهما المورد لعبد الزلال، في كتابيهما ذكرت ترجمته في كتابيه المهيمن
المهيمن
في كتابيه المهمين وهما المورد العدل الزلال فيما انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال حيث ترجم له تلميذه النجيب الشيخ محمد بن هادي المدخلي لما يغني اللبيب ويكفي الطالب الحبيب عن مزيد عن التقصي عن سيرة شيخنا أحمد الندمي. وأما الكتاب الآخر فهو كتاب الفتاوى الجلية عن أسئلة المناهج الدعوية والذي قام بتحقيقه وإخراجه كاتب هذه الأسطر عفى الله عنه وأرشده للحق والصواب وثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويوم المآب وسائر شيوخه وزملائه وجميع المسلمين. وسأذكر هنا في هذا المقام تلك الترجمة الموجزة عن شيخنا النجمي والتي وردت في كتابه الفتاوى الجلية عل فيها نفعا للجميع مع اختصارها ولكن فيها كفاية إن شاء الله عل فيها نفعا للجميع مع اختصارها ولكن فيها كفاية إن شاء الله. فقد سئل شيخنا النجمي في ذلك الكتاب وفي أول سؤال فيه بقول السائل نرجو من فضيلتكم التكرم بالتعريف ببطاقتكم الشخصية وأجاب رحمه الله بقوله الحمد لله والصلاة
الشخص
والسلام.
عندما يتحدث عن نفسه تكون عبارة أبلغ ومعلومة أوثق من شخص ترجم عنه لأنه يحكي عن نفسه ما في حدا أعلم من نفسك. فسأل الشيخ عن حياته الشخصية فأجاب بنفسه نعم. والكاتب اللي يترجم عن العالم يحتاج أنه يعرض هذا الشيء على العالم نفسه أو يتأكد من المراجع التي يعني كتب منها. بس الشاهد أن الشخص عندما يتحدث عن نفسه هو أعلم من نفسه من غيره.
ما يخشى
تزكية النفس. لا سيرت أنا اسمي فلان و...
بس كذا يعني
بس
تعريف.
وأجاب بقوله رحمه الله الحمد لله والصلاة والسلام.
هو أحيانا الشيخ رحمه الله يذكر بعض الأعمال الصالحة له ويذكر هذا يقول هذا بفضل الله تبارك وتعالى علينا. فمن الأشياء اللي كان يذكرها لنا يعني أنه ما يترك قيام الليل ما يتمر عليه ليلة من الليالي إلا ويقوم الليل. واليوم اللي مثلا ينام عن قيام الليل يخبرنا يقول رقدت البارح رقدت على نفسي ما أدركت الوتر إلا قبل الفجر. احنا قالوا نصلي الفجر الله المستعان نصلي الأكسد الوتر في قبل الفجر لكن هو ما شاء الله يعني يقوم الليل الساعة 2 قبل الفجر بوقت يعني رحمه الله. فأحيانا يتحدث عن بعض الأشياء يقول هذا بفضل الله تبارك وتعالى ولا يكسب بهذا تزكية نفسه وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم.
قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. أخوكم أحمد بن يحيى بن محمد بن شبير النجمي من مواليد قرية النجامية وكانت ولادتي في آخر عام 46 و300 و1000 درست القرآن
الشيخ حافظ 1342 الشيخ أحمد 1346 أربع سنوات بينهم.
درست القرآن في الكتاتيب 3 مرات قبل مجيء شيخنا عبد الله بن محمد القرعاوي وبعد مجيء الشيخ رحمه الله وتأسيس المدرسة السلفية في صامقة عام 59 و300 ألف ترددت إلى المدرسة ولم أستمر. ثم من أول عام 60 و300 ألف وفي شهر صفر بالتحديد دخلت المدرسة السلفية.
باقي كم؟ قبل بداية الأذان انتهي.
دخلت المدرسة السلفية بصامتة التي أسسها فضيلة شيخنا الداعي المشهور الذي أنقذ الله به أمة في منطقة جازان ورحمهم به بأن أخرجهم من الشرك إلى التوحيد ومن الجهل إلى العلم.
يقول الشيخ أحمد رحمه الله ما في واحد من أبناء منطقة جيزان إلا للشيخ عبد الله القرعاوي منا في عنقه، إما عليه ولا على أبوه ولا على جده، لأنه كان له سبب في إخراجه من الجهل إلى العلم، من الشرك إلى التوحيد، من البدعة إلى السنة. فتح أكثر من 3000 مدرسة، وصلت إلى اليمن، مدارس سلفية، وصلت إلى عسير، إلى نجران، ثم تحولت بعد ذلك إلى مدارس وزارة المعارف. فذاك المنطقة عندنا يعني فيها علم بفضل الله تبارك وتعالى، أكثر أهلها ما شاء الله متعلمين بفضل الله، ثم دعوة الشيخ عبد الله القرعاوي.
بأن أخرجهم من الشرك إلى التوحيد، ومن الجهل إلى العلم، ومن الفسق والبدع إلى البر والإيمان. والحمد لله واصلت الدراسة في مدرسة الشيخ، وفي عام 65,300 عينت من قبل الشيخ في مدرسة النجامية وفي هذا المسجد الذي بجانب بيتي، فكنت أدرس فيه وأدرس في المدرسة السلفية.
كان الشيخ عين أئمة ودعاء زمنه في المدارس السلفية، وكانوا يعطون مرتبات من ولاة الأمر أيام الملك سعود رحمه الله. كان الشيء يعني الدراهم البسيطة تعتبر يعني شيء كبير، يعني الريال في ذلك الزمن كان 1000 ريال هذا الزمن.
ثم في عام 67
كان يعين فراشين على المدرسة نفسها، والشيخ القبيلة كان يعني يمشي معاه ويعطيه مكافأة على هذا، يعني دعم من الدولة يد الله.
عينت أيضا بصفة رسمية في نفس المدرسة، وفي عام 72,300 عينت إماما ومعلما بمسجد أبي سبيلة
سبيلة، هذه قرية حول الخشل، حفرة الخشل. حتى قال الشيخ كان يتنقل من النجامية إلى أبي سبيلة للدعوة إلى الله، اشتغل 3 سنوات والمنطقة كلها، كان يعني منطقة الحرث، كان يذهب الشيخ على الدباب، يعني راح جاء الشيخ زيد، فترك بعد ذلك الدعوة ورجع للمعاهد العلمية، وقال أتعبتني الأسفار. هذه كانت يعني ما بين النجامية إلى أبي سبيلة حول يعني حول 40 كيلو، وحول يعني حول، وكان الشيخ رحمه الله يرى أن مسافة القصر 40 كيلو، مسافة يوم ومسافة ليلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل للمرأة أن تؤمن بالله اليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم، في رواية ليلة، إلا مع ذي محرم. هذه أقل المسافات التي وردت في الحديث، والذين يكونوا ب8 كيلو يستدلون برواية يوم وليلة، لا يحل للمرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. فيقول الشيخ رحمه الله أقل مسافة القصر هي ما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أو يوم، كلها موجودة في صحيح الإمام مسلم. فكان الشيخ إذا راح جيزان يكسر الصلاة، ولا أبي عريش يكسر الصلاة.
وجلست 2 سنين في تلك المنطقة أذهب وأجي، وبعدها فتح المعهد العلمي بصامتة في مستهل عام 74,300 وعينت فيه مدرسا مع الشيخ حافظ وناصر خلوفة وجماعة معهم، ودرست في ذلك المعهد 10 سنوات، ثم استقلت في 11 من الشهر الثالث 84,300. كانت في نفسي تواقة إلى أن ألتحق بالجامعة الإسلامية مدرسا، لا سيما وأن فيها في ذلك الوقت الشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني المحدث المشهور، والشيخ عبد العزيز بن باز الذي هو رئيس الجامعة الإسلامية بالنيابة.
أول ما أنشئت الجامعة الإسلامية كان مديرها الشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ محمد ناصر الدين الألباني أحد المعلمين فيها، فكان الشيخ يرغب يكون من زملائهم في الجامعة يدرس الطلاب، لكن ما أراد الله، ما أراد الله له ذلك، عود رجع للدعوة، ثم رجع مرة ثانية إلى المعهد العلمي.
كنت كنت أرغب الاتصال بهما والأخذ عنهما رغبة هذا ولم يرد الله ذلك. رغبت هذا ولم يرد الله ذلك. ثم بعد ذلك حاولت أن ألتحق بالجامعة فلم يقدر لي، والتحقت بالدعوة والإرشاد، فعينت واعظا ومرشدا في جهة صامتة والموسم والمسارحة وأبي عريش، فجلست 3 سنوات تقريبا متجولا في المنطقة للوعظ والإرشاد، إلا أن الأسفار أتعبتني وأرهقتني، فطلبت الرجوع إلى المعاهد مرة أخرى ونقلت مدرسا، والحمد لله صدر قرار بإرجاعي إلى المعاهد مدرسا.
درس في مراجع صامتة، ذهب إلى جيزان وجلس سنة درس في معهد جيزان الذي درس فيه الشيخ محمد بن هادي، ثم بعد السنة رجع إلى معهد صامتة، وكان يقوم الليل، وكان أحد زملائه مدير المعهد العلمي بصامتة إسماعيل شعبي توفي رحمه الله، هو كان مديرنا أيام كنا ندرس في المعهد العلمي، وكان أيام مدرس في جيزان، وكان الشيخ أحمد رحمه الله يعني درس في المعهد، وكان يقوم الليل، فكان يقول الشيخ إسماعيل الله يرحمنا بصالة الشيخ أحمد، احنا يقول نرقد ما نقوم الليل، هو ما شاء الله يعني ما يترك الليل لأنه في سفر وإلا في حضر، هذا قيام الليل عنده شيء مقدس يعني لا يمكن يتركه، رحمه الله جميعا.
وفي أول سنة لم أتحصل على صامتة، فعينت في معهد جازان، فبقيت فيه العام الدراسي من 1487 و300 ألف حتى 1888 و300 ألف، وبعد نهاية العام الدراسي نقلت إلى معهد صامتة العلمي مرة أخرى، ولبثت به إلى أن أحلت للتقاعد في العام العاشر بعد 400 ألف.
الشيخ تقاعد من المعهد العلمي وأنا ذهبت إلى الجامعة كلية التشريع وأصول الدين في جامعة الإمام بأبها سمى الملك خالد حاليا.
وبعد ذلك والحمد لله لم أنقطع عن التدريس، فقد واصلت فيه على طريقة الحلقات في المساجد، وأسأل الله أن يختم لي ولكم بالخير. انتهى كلام شيخنا رحمه الله. وبالمناسبة يسرني أن أذكر بأن للشيخ أحمد رحمه الله بعض المؤلفات التي قد طبع بعضها وبعضها لم يطبع، فمن المطبوعات المورد العدل الزلال فيما انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال، وهناك سفر صغير طبع ورد فيه الشيخ أحمد على من رأى عدم طبع هذا الكتاب والذي سماه فضيلته برد الجواب على من طلب مني عدم طبع الكتاب.
هذا الكتاب أرسله الشيخ لعدة مشايخ ومنهم ابن جبرين، عبد الله بن جبرين، فنصح الشيخ بعدم طباعة الكتاب أن هذا شو صورتك، فرد الشيخ علي برسالة رد الجواب على من طلب مني عدم طبع الكتاب، يعني ليش ما أيدوا على نصرته على السنة ومحاربة الأفكار الإرهابية كفكر الإخوان والسرورين وجماعة التبليغ، فالشيخ رد عليه في هذا الكتاب رد الجواب على من طلب مني عدم طبع الكتاب.
ومن الكتب التي طبعت حول هذا الموضوع الرد الشرعي المعقول على المتصل المجهول.
هذا اتصل على ما اتصل على الشيخ مباشرة، اتصل على المؤذن، مؤذن الشيخ، وقال الشيخ يعني عالم جليل وهو من السروريين، ولكنه بدأ يتكلم على الجماعات وهذا يأثر على شخصيته من هذا الكلام، وكتب هذا المؤذن فحول الاتصال وأعطى الشيخ، فأغلف الشيخ كتاب في هذه الورقة رد الشرع المعقول على من اتصل المجهول. وأذكر لما زرنا الشيخ صالح الفوزان بعد أن قرب للمورد العدل قال له الشيخ عندك كتاب جديد نقرض لك، قال عندي الشيخ كتاب الرد الشرع المعقول على المتصل المجهول، قال الشيخ حتى المتصل يمسلي منك يعني الشيخ يبين الحق ما يخاف الله لو مثلا.
وللشيخ رحمه الله كتب أخرى مطبوعة أمثال الجزء الأول من تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام، وستعاد طباعة هذا الجزء مرة أخرى مع الجزء الثاني والثالث بحول الله وقوته، وبقية أجزائه الأخرى لم يكتمل شرحها بعد.
كم باقي؟ كم باقي؟ كم باقي من
صفحة؟
تدرى صفحة؟ كم باقي؟ كم باقي من الأربع؟ ها؟ دقيقة بس دعم دقيقة.
ومن كتب من الكتب المطبوعة لفضيلته كتاب أوضح الإشارة للرد على من أباح الممنوع من الزيارة وتنزيه الشريعة عن إباحة الأغاني خليعة، ورسالة الإرشاد إلى بيان الحق في حكم الجهاد، وفتح الرب الودود في الفتاوى والرسائل والردود، وهناك فتاوى غيرها ستطبع قريبا إن شاء الله. وللشيخ أحمد رحمه الله خلاصات نافعة على بعض الكتب وشروحاتها أملاها علينا فضيلته منذ زمن، بل على تلامذته من قبل، فبعضها قد اكتمل شرحه كشرح السنة للإمام أحمد وشرح السنة للإمام البربهاري، والذي تم بحمد الله تحقيقه وتخريجه بأبهى حلة وأحسن صورة، ولله الحمد على ذلك، والذي قد أسماه شيخنا بإرشاد الساري إلى توضيح شرح السنة للبربهاري، وبعض الكتب لم يتم إكمال شرحها بعد كإملاءاته على فتح الباري بشرح أحاديث صحيح البخاري وعلى صحيح الإمام مسلم للنووي رحمهما الله تعالى، ونيل الأوطار بشرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار، وعلى عون المعبود بشرح أحاديث السنن أبي داود، وتحفة الأحول بشرح أحاديث جامع الترمذي، والروضة الندية بشرح الدرر البهية، وعلى سبل السلام بشرح أحاديث بلوغ المرام. وأغلب هذه الكتب التي سبرناها لك أخي القارئ الكريم ما زالت تدرس في مسجده وفي غيره من المساجد في المنطقة، وكلها تحتاج من أهل الفضل والإحسان ومحب العلم والإيمان إلى عناية ومتابعة ومساعدة لإحيائها ونشرها بين الناس، فلن تخرج إلى حيز الوجود حتى يهيئ الله لها من يقوم بطبعها وتحقيقها وإخراجها بثوب جديد. فجزى الله خيرا من أراد أن يتسبب في نشر هذا العلم إلى ذويه ومبتغيه، وجزى الله شيخنا الفاضل خيرا على ما قدمه وما يقدمه لطلبة العلم من العلم الجم الغزير الطيب النافع المبارك. فقد قضى فضيلته جميع أوقاته ما بين كاتب وناشر ومعلم ومفسر ومرشد ومبصر إلى جانب جلوسه للفتوى واستقباله للناس دون ضجر ولا ملل، مبتغيا بذلك وجه الله الكريم. أطال الله في عمر شيخنا وجميع شيوخ أهل السنة في كل قطر ومصر والسائرين على منهاج النبوة والتابعين لآثار السلف في جميع أبواب العلم والعمل، زاده الله تقا وعلما ونفع بعلمه أبناء المسلمين، وهدانا الله وإياه وسائر المسلمين لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
توفي الشيخ رحمه الله في 27/7/1429 للهجرة في مدينة الملك فهد الطبية في الرياض، على إثر مرض جلطة حصلت له في رأسه، عملت له عملية وجلس بعد 8 أشهر توفي رحمه الله.
كم سنة شيخ توفي؟
27/7/1429.
كم لو نام كم كيلو من العمر؟ كم
عمره؟ أنا ذاك 83 أنا ذاك، لكن الآن أحسبها رحمه الله.